الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم أكمل. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله عز وجل، لعلامة ربيع بن هادي، أسئلة وأجوبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سئل العلامة ربيع: ما حكم العمل الجماعي في الدعوة إلى الله؟ فأجاب رحمه الله: العمل الجماعي في الدعوة إلى الله إذا لم يكن حزبيا يوالى ويعادى من أجل الحزب، يوالي ويعادي من أجل الحزب، فهذا عمل محمود إذا كان هذا الاجتماع على عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح.
سؤال: ما هو حكم العمل الجماعي في الدعوة إلى الله؟ حكم العمل الجماعي في الدعوة إلى الله. أجاب الشيخ:
العمل الجماعي في الدعوة إلى الله إذا لم يكن حزبيا يوالي ويعادي من أجل الحزب فهذا عمل محمود إذا كان هذا الاجتماع على عقيدة صحيحة وعلى منهج صحيح، ثم نبذل المال ونبذل الوقت لنشر الدعوة، هذا عمل جماعي من باب التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. الجهاد كذلك ما كان الصحابة يذهبون أفرادا بل يذهبون جماعات في ساحات الجهاد، قلوبهم مؤتلفة لترفع راية الإيمان وتعلي كلمة الله، وكذلك يعني في أبواب الخير كانوا يتعاونون. فإذا كانت العقيدة واحدة والمنهج واحد والغاية واحدة فإن هذا أمر مشروع. فإذا كان التجمع لراية معينة والتعاون من أجل تلك الراية ومن أجل حزب، ويرد كل من ما يخالف ذلك الحزب حقا أو باطلا، فهذا أمر مرفوض ولو سمي عملا جماعيا.
تمام. طبعا هذا الجواب جواب صائب، جواب صائب ومفيد ونافع، لكن تعرف أن الحزبيين يأخذون بعض الكلمات والألفاظ ويبنون عليها أوهامهم ويخالفون أهل العلم بإسقاط مرادهم على الكلمات، فهم لن ينتفعوا من جواب الشيخ إلا بماذا؟ الجواب: العمل الجماعي بالدعوة لله إذا لم يكن حزبيا ولا عاد من أجل الحزب فهذا عمل محمود، وإحنا لسنا بحزبيين، ما في جماعة من الجماعات ولا حزب أحزاب إلا وتبرأ من الحزبية، كل الإخوان المفسدين. هل أنتم حزبيون؟ سوف يجيبونك: لسنا بحزبيين. طيب يا تبلغيون، هل أنتم حزبيون؟ سوف يجيبونك: لسنا بحزبيين. ولو أجابوك قالوا: نحن حزب الله، فإن الله عز وجل ما زم كل الأحزاب وإنما قال: ألا إن حزب الله هم المفلحون ونحن من حزب الله ونحن على ما كان عليه رسول الله وصحابة رسول الله. فكل الجماعات والطائف والأحزاب تدعي وصلا بالحق، والحق لا يقر لهم بذاك كما قالوا، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. طيب نقول خلاصة الجواب هنا أنه يفرق بين العمل الجماعي أو الاجتماع على الطاعة وبين العمل الحزبي، فكل الجماعات الموجودة في الساحة عملها حزبي، فلا تلتفت إلى نفي دعوة الحزبية عنه، لا تلتفت إليه. ليه؟ لأن هذه جماعات طيب لها رأس ترجع إليه يسمى مؤسسا كما في جماعات كلها، أو يسمى قيما كما في الدعوة السلفية السكندرية، قيم الدعوة، مجلس الدعوة، أيا كانت الآليات والمسميات، أمير الجماعة، رئيس الجماعة، مؤسس الجماعة، قيم الجماعة، كل واحد. العبارة ليست بالألفاظ هذه والتفريقات، المهم أن لكم رأسا ترجعون إليه. هتقول بما يوافق كتاب السنة كله يقول هذا، لكن في النهاية أنتم لا تتحركوا. وأبعد الناس عن الدعوة هذه الإسكندرية، ولهذا ياسر برامي له سؤال وهو لا حزبية في الإسلام، يقول لا حزبية في الإسلام، هذا بالإطلاق هذا ما يصلح في حزب في الإسلام، ألا إن حزب الله المفلحون؟ والأمر رجع إلى هل إحنا بنجتمع على ما يسخط الله وما يغضب الله، ولا نحن نجتمع على خلاف ذلك وإلى خير. أنت أولا كذب في دعواك أنكم جماعة أو أنكم حزب أو أنكم أو أنكم تنتقيدون بقال قال رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا، ولا تلتفتون إلى هذه التجمعية. أول من نشر هذا الفكر وتبناه، يعني أقصد بتبني وقوة استدلال، كان ياسر برهامي، ولهم كتابه العمل الجماعي معروف، العمل الجماعي، وناقش هذه المسألة. والعمل الجماعي عندك يا برهامي، يا من تظن أن أحد لا يعرف حقيقة منهجك وطريقتك وحزبيتك، أنا أقول لك العمل الجماعي عندك قائم على إلغاء شرعية الحكام، فالحكام ليسوا بشرعيين، وعليه فأقول لك ما جماعتك ليس تعاون على البر وتقوى وتعاون علمي وتعاون كذا وكذا وكذا كما تزعم أنت، إنما تعال معنا. أولا العمل الجماعي عندك واجب، اثنين واجب لماذا؟ لأنه قام على أساس إلغاء السلطان الشرعي، فلا يوجد في مصر سلطان شرعي وحاكم شرعي، وعليه إذا لم يوجد الحاكم وجب على المسلمين العمل الجماعي لإقامة فروض الكفايات التي يقوم بها الجماعة المسلمين وكذا. فإذا لم يكن هناك السلطان الشرعي ولا الجماعة الشرعية، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نقيم نحن الجماعة التي تقوم بما يقوم به السلطان. يبقى أنت أقمت عملا جماعيا، شوفوا يعني صلحوا العمل ده لأن وغوشة وكذا، في سلوك ملمسة، في حاجة مش مظبطة، مش صوت مصافي يعني. فأنت أقمت جماعتك على ماذا؟ أنت أقمت جماعتك على أساس أن الحكم الشرعي غير موجود، وإذا كان الحكم الشرعي غير موجود يبقى أقمت جماعتك، يبقى هذه نفسها قائمة عليه، قائمة على شغور الزمان عن السلطان الشرعي، يبقى هذا ليس في عقيق بيع السلطان. إذن جماعتك جماعة جاهلية تقوم على فكرة ماذا؟ إلغاء الحاكم الشرعي. إذن أنت رجل تكفيري، رجل خارجي، خارج عن الجماعة وخارج عن الراية، إذ الراية راية شرعية والجماعة جماعة شرعية. ليه؟ لأن السلطان ياسر أبو رامي مسلم، وإذا كان السلطان مسلما فتكون الراية شرعية، ليس بلازم الراية الشرعية أن يحكم بالشرع، لكن لازم الراية الشرعية أن يكون كافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى يلزم في الراية الشرعية الإسلام، ولا يلزم في الراية الشرعية أن يحكم بما أنزل الله، إذ الحكم أنزل الله واجب، ويلزم الإمام أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. لكن العلماء قاطبة والإجماع منعقد من لدن الصحابة إلى يومنا هذا في كتب السلفيين، ابن أبي زمان في أصول السنة، والأجر في الشريعة، وأبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان، وكل كتب أهل السنة قائمة على أن هذا كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ولهذا عدم الحكم بما أنزل الله لا يجعل الحاكم كافرا، وإذا لم يجعل الحاكم كافرا فلا يجعل الراية غير شرعية. إذن أنت نابست جماعة المسلمين وخرجت عن جماعة المسلمين، ولم تعتبر سلطانا شرعيا، فتكون مع الخوارج المريقين لا مع أهل السنة أصحاب الصراط المستقيم. هذا باختصار من غير إخلال ولا إجمال ولا تعد مبين. يبقى إذن أنت يا برهامي في عملك الجماعي مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فالعمل الجماعي عندك عمل حزبي شئت ما بيت، العمل الجماعي عندك عمل قبيح لأنه قائم على إسقاط ولاية المسلمين. ولهذا يا ياسر برهامي حاكمنا عندك متولي للأمر وليس ولي أمر، إنما هو متولي للأمر، موظف الدولة ياسر برهامي، وتعامل مع تعامل مصالح مفاسد ياسر برهامي، وأنت الآن تظهر وقوفك مع من باب مصلحة مفسدة سيبوهام. وإلا لو قام الشعب غدا على السلطان الذي عندنا ورأيت أن المصلحة في القيام عليه سوف تكون مع أول المؤيدين، مثل ما كنت مع أول المؤيدين مع من؟ مع محمد حسن، وكنت مع أول المؤيدين مع من؟ مع محمد مرسي، وغدا ستكون مع أول المؤيدين أو قام ثورتنا. نسأل الله أن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ حاكمنا، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يرفع به راية الشريعة يا رب العالمين. نعم، إذا قام الناس عليه فسوف تكون أيضا مع أول الخارجي. ليه؟ لأنك لا ترى راية شرعية. فما الذي يمنعك؟ الذي يمنعك، عليكم السلام، الذي يمنعك المصلحة والمفسدة. أنت ما يمنعك السنة والبدعة، أنت ما يمنعك نرايا شرعية، فأنت ياسر برهامي على هذا الأساس. بل إنك تمعن في التكفير والخروج ياسر برهامي حتى تجعل، وهذه فضيحة لك كبرى ولحزبك ولعملك الجماعي هذا الحزبي، أنك حتى لو كان الحاكم يحكم بالشرع ثم في وضع قانونا واحدا، وضع هو مش حاكمة، وضع قانونا واحدا وعمم على الناس صار كافر، وإن لم تكفره عينا وسقطت ولايته الشرعي وليس بحاكم شرعي. لماذا؟ لأنك تكفر بالتشريع العام، والتشريع العام عندك أن يوضع قانونا ويعممه. بل إنك ياسر إبراهامي أفضحك أكثر وأكثر. ياسر إبراهامي لو حتى ما شرع حكم بما أنزل الله ولم يشرع التشريع العام، ولكنه ظلم ظلما عظيما، تكون مفسدة الخروج عليه أقل من مفسدة ظلمه فإنك تخرج عليه. إذن في النهاية ياسر إبراهامي نحن نتسلم منك منهج الخوارج، وهو الخروج على الحاكم الظالم حتى ولو كان يحكم بما أنزل الله. ضحكت علينا وتقول إذا كان لا يحكم بما أنزل الله، ثم ضحكت الثانية إنه لو حتى حكم بما أنزل الله وحكم بقول واحد وشرع تشريعا عاما لم يعد حاكما شرعيا، ثم ضحكت علينا أكثر وأكثر، أقصر على أتباعك يعني، أكثر وأكثر لما جعلت الحاكم الغير شرعي هو الحاكم الظالم، وأن الخروج على الحاكم الظالم مصلحة مصالح ومسألته مصالح مفاسد. فعلما تعلق أنت بقى بالحكم من أنزل الله أو غير من أنزل الله، أنت عندك الظلم كافي جدا 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 في إسقاط الولاية الشرعية. فعندك على موقع أنا سلف، ارجع لموقعك وأنت ترى السلفيون يرون ماذا، ارجع لموقعك، السلفيون يرون أن الخروج على الحاكم الظالم مسألة تتبع المصالح المفاسد، السلفون يرون المظاهرات السلمية جائز، السلفيون يرون هذا، السلفيون يرون أن الحاكم الشرعي هو الحاكم بالحق والعدل، والذي ينافي الحق عندك والحكم بما بغير ما أنزل الله، بما غير ما أنزل الله، والذي ينافي العدل عندك هو الظلم. إذن أنت، لا أقول على خطى الخوارج، وإنما أنت من الخوارج. فمدارس الإسكندرية خوارج العصر في مصرنا، من ضمن خوارج العصر في مصرنا مدرسة الإسكندرية البرهامية الخارجية الحزبية المرجئية. واضح؟ هذا باختصار. إذن انتفاء مدارس الإسكندرية من الحزبية لا يقبل. وانظر ياسر ابراهام ماذا قلت لأتباعك موصيا لهم ياسر ابراهام في المرحلة الأخيرة لما فضحت وخرجت كلماتك في الطعن في مصطفى العدو وحسان والحويني، لما قلت أولياء مشايخ وانت بتكلم احد هؤلاء الذين كانوا معك ثم انقلبوا عليك وصرب لك تسجيلا، فتقول أنت توالي هؤلاء عدوي وحويني وكذا وكذا إلى آخره، وأنت ودعنا من النقيب، النقيب ده رجل مريض أصلا، رجل مريض، ثم تقول وتوجه نصيحتك لكيانك أننا علينا بمشايخ الكيان، نقولها صريحة، مشايخ الكيان ارتبطوا، الدعوة تحتاج إلى كيان، الدعوة التي تنطلق من دعوة من انطلاق فردي لا تسمن وتغني من جوع ولا تبقى، لابد أن تفرق من الكيان. ومن الكيان عندك يا برهامي؟ مشايخ الأسكندرية، حتى الوعاظ قلت بيسمعوا صلاة سمير مصطفى وبيسمعوا صلاة حازم شومان، النساء عدوا مرتبطات، فأزعجك هذا إزعاجا جدا أنهم يسمعون لسمير مصطفى ويسمعون لهؤلاء السرورية القطبية ما أدري إلى آخر ذلك. ها؟ يزعجك الخروج عن كيانك، عن كيانك يا ياسر إبرامي. إذن هذه حزبية ولا ما بحزبية ياسر إبرامي؟ حزبية. طبعا إحنا بنتبرأ منك ومن سمير مصطفى ومن حازم ومن حويني ومن كذا، لكن مسلكنا في التبرؤ من هؤلاء ليس كمسلكك أنت يا ياسر إبرامي ومن معه من إيه من جماعة. فحاصل الجواب عن ما حكم العمل الجماعي في دعوة إلى الله، نقول أما التعاون على البر والتقوى فمشروع، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصورته في هذا العصر صورته دعوة أهل العلم. الألباني يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وينسق له طلاب وكذا اللقاءات، ابن باز يدعو الله على بصيرة وينسق له طلابه اللقاءات، هذه دعوة الجمعية، ترتيب اللقاءات، ترتيب كذا كذا كذا، لكن لا نحرك شيئا إلا بالرجوع إلى ابن باز، لأنه المسؤول عن جماعتنا، لأنه المسؤول عن حزبنا. نعم، قيم الجماعة هذا تسميه إيه؟ ومجلس إدارة الجماعة هذا تسميه إيه؟ والمسؤولون في المحافظات تسميهم إيه؟ والمسؤولون في المراكز تسميهم إيه؟ من باب التعاون على البر والتقوى. نعم، من باب التعاون على البر والتقوى صحيح. طب إذا كان باب التعاون على البر والتقوى، لماذا لا تدل طلابك على غيرك وعلى وعلى، ولا تحجرهم بالسماع لمشايخ الكيان إذا كان أمر كذلك؟ لماذا لا يقدمون قولا ولا يؤخرون قولا عن مجلس إدارة الدعوة وغير ذلك؟ لماذا؟ ها يا برهامي، ننزل انتخابات، ننزل انتخابات، راح يا برهامي القول السديد فندخل البرلمان تبع مع التوحيد، ننزل الديمقراطية العربية، ننزل يا برهامي، راح يا برهامي حكم الديمقراطية يا برهامي، نولي المرأة، نولي المرأة، مجلس الدعوة يرى هذا توليت المرأة. وبعد ما كان توليت المرأة عندك يا برهامي بالإجماع غير جائزة، صارت إيه؟ صارت مسألة خلافية بين العلم، منهم من قال بالجواز لأن هذا من باب المشورة، ومنهم من قال بالمنع لأن هذا من باب الولاية، وأنت لا ترى الحقيقة الجواز. لكن هنترك المقاعد هذه لمن فدخلتموها مضطرين برهام. ولو استرسلت معك كثيرا وأنا الحقيقة رضيت عليك كثيرا 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 في هذا الأمور، وبينت ضلالك وعوارك في هذه المسائل. أما إذا كان العمل جماعي قائما على حزب مثل الإخوان، مثل البرهامية، مثل الأخيرة، حتى الرسلانية برهام، حتى رسلان مثل برهامي لا فرق، عنده طلاب ولا يخرجون عنه، يطعن في الأنبياء ولا أحد ينكر من الطلاب، يطعن في الصحابة ولا أحد ينكر من الطلاب، يقول بالعزل مثل ما تقول أنت يا برهامي بالخروج، هو يقول بالعزل ومع ذلك لا ينكر أحد من الطلاب سمعا وطاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو نفى نفسه عن الحزبية. فعندنا الرسلانية والبرهامية طيران ينتسبان للسلفية، والسلفية من الطيارين بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب. هذا هو خلاصة الأمر. إذا في فرق بين التعاون على البر والتقوى وبين التحزب أن ترجع إلى رأس ثم تنقاد له ولا تنكر عليه حتى ولو خالف ماذا؟ ولو خالف السبيل، وتعمق هذا فيه مشايخ الكيان، مجلس إدارة الدعوة، مصلحة الدعوة. طبعا لما أنت تقول الحزبي هتقول تحت مصالح مصلحة الدعوة، وإن رأي الجماعة خير من رأي الفرد، والفرد قد مثلا يخطئ ويصيب، إنما الجماعة لا، كلها يقولها الجماعة. هات يا برهامي على ألسنة الجماعات هذه والطائفة نحن تقول مثلا إيه إن إحنا حزبيون على نخالف الكتاب والسنة ونوجب اتباع أقوالنا ولو خالف الكتاب والسنة. هات واحد من الإخوان أو التبليغ يقول نحن نوجب اتباعنا ولو خالف إيه الكتاب والسنة. كل يقول ما تقوله تماما. لا عبرة بما تقول، العبرة بما تفعل وتؤصل. العبرة ليس بما تقول، العبرة فيما عنكم منقول. وأنتم وضعتم كتابا المدرسة الإسكندرية بعنوان لكل ما نقول نقول، ونقول صدقتم وكذبتم، لكل ما نقول نقول من مشايخكم، من أفكاركم، من فهومكم، وليس لكل ما نقول نقول من السلف القائم على صحيح المنقول وصريح المعقول. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله فضيلة الشيخ، كلمة لشباب جدة في تعاونهم السلفي وعملهم.
حتى هذا الرجل ياسر برهامي لما ارجعوا لبحثه في العمل الجماعي بينقع من بقى عن الجويني في غياث الأمم وكذا. الجويني صار من علماء يا أبو رامي, صار الجويني من علماء السنة اللي بينقع عنهم هذه المعاني. ها لماذا لم تنقع أئمة السلف وأئمة السنة؟ أليس الداعي السلفية؟ سبحان الله. الجويني منقل عنه, والموردي موردي ننقل عنه. فصار عندنا في العصر هذا كتاب الأحكام السلطانية وكتاب غايات الأمم. أصحاب الثورة الأولى استدلوا بهما ورد ذلك الحزب الرسلاني, رسلان وكذا ردوا قالوا احنا نرجع الى كتب السنة. طب بعد ذلك لما رأوا جواز العزل استدلوا بماذا؟ ايضا بالاحكام السلطانية وغياث الايه قالوا اخذوا من المائدة. او كلما عجز واحد منكم عن الرجوع الى كتب السلف صار يستدل بهذا. يأبى الله يأبى الله الى ان الا ان يميز السلفية الصادق من الدعي الدعي, ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فاجعله في جهنم. نعم.
سئل فضيلة الشيخ كلمة للشباب جدة في تعاونهم السلفي وعملهم, وهل كل عمل جماعي لا يقبل؟ فأجاب رحمه الله ماذا يقصد بالعمل الجماعي؟ أنا أخشى أن يكون عملا جماعيا للأناشيد للتمثيليات للمسرحيات والأشياء الأخرى. إذا اجتمعوا لطلب العلم عند عالم يدرسهم ويسألونه هذا هو الاجتماع الصحيح, لكن يكون في
نفس. احنا يا اخواننا بارك الله فيكم في درسنا اليوم مش عمل جماعي يا اخوان؟ نعم. نسقنا واخترنا واجتمعنا وموعد معين من الى تمام, لكن رئيسكم مين؟ شيخنا اللي بيدرس ويعمل هذا هو بيعلم, مش رئيس, مش رئيس جماعة, مش رئيس حرك, مش رئيس كذا 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 الى اخره. ولا تخرجون عن كلامه ابدا, يعني نكاد في الدرس قد يناقش واحد ربع ساعة ونصف ساعة يناقش في مسألة وقد يظن أن هذا مثلا قول مخالف, ونصبر على هذا الأمر حتى يظهر الأمر جليا. نعم, يعني ما مغضب إذا ناقش واحد مناقشة علمية هادفة, ما في مشكلة ما في مشكلة. نعم.
هذا هو الاجتماع الصحيح, لكن يكون في مسجد اجتماع في بيت من بيوت الله, ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم.
أو اجتماعه اجتماع, بس في فرق بين عمل حزبي وعمل اجتماع أو اجتماع أو تعاون بر وطاق. نعم.
يتلون كتاب الله ويتدرسونه في بينهم إلا حفتهم الرحمة وغشيتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده, وهذه الجلسات ترضي الله تبارك وتعالى وكانت معاقل المسلمين وموضع اجتماعاتهم هي بيوت الله تبارك وتعالى. وأما التجمع في البيوت فإذا كانوا مضطرين فذاك, وأما إذا كانت المساجد مفتوحة
بس
أمامنا.
إيه؟ اتبعوا, وهذه مسألة مهمة أطرحها بهذا السؤال, هل كل اجتماع في البيوت يكون اجتماعا سريا حضر منه السلف على وفق ما جاء في الأثر؟ فإذا رأيت قوما يجتمعون على ضلالة وكذا أو يجتمعون سرا وكذا فعلا منهم على تأسيس ضلالة وغير ذلك, هل كل اجتماع يكون قد أخذ نفس الحكم؟ هذا الأثر بلفظه بلفظه هذا الأثر بلفظه. فإن هذا الأمر الجواب عنه يقال الناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط, بين غلو وجفاء. فبعض الناس فعلا يجتمع تأسيس ضلالة فيما بينهم وحزبية مقيتة ويتخذون السرية طريقا إلى تنفيذ أغراضهم وإلى تنفيذ مخططاتهم وغير ذلك مما يعلم عن التنظيمات الإرهابية والجماعات الحزبية وغير ذلك, حتى إن الجماعة نفسها بعضها قد يكون ماذا؟ بعضها قد يعلم وبعضها لا يعلم على حسب رتب المؤسسين ورتب المسؤولين. فهناك أمور لا يعلمها إلا رئيس الحزب ونائبه مثلا, وهناك أمور يعلمها المجلس, وهناك أمور يعلمها مسؤول المحافظات, وهناك أمور كذا وكذا إلى آخر ذلك. ما كل أحد ينتمي لهذه التنظيمات يعلم كل شيء في هذا. فيكونوا مجتمعين على ماذا؟ على إقامة الحزب، على إقامة الفكر، فهؤلاء على ضلاله. طيب، وبين أقوام يتشددون فيجعلون كل اجتماع إنما هو من باب ماذا؟ من باب الاجتماع على تأسيس ضلالة، كما قال الأوزعي رحمه الله تعالى إن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فظنوا أن كل اجتماع إنما يكون على ماذا؟ على تأسيس ضلالة، لأنهم يتناجون فيهم دون العامة. وهذا أمر باطل، لأننا بذلك قد نحكم على علمائنا في كل عصر ومصر بهذا. ليه؟ لأن علماءنا لا يتناجون في دينهم دون العام، إنما الذي يتناجون به إنما يكون للعامة ولغير العامة. فالذي يقول لنا في مجلسهم: نحن زرنا الشيخ ربيع مثلا في بيته، الشيخ ربيع كان عنده دروس في المكتبة، ها ماذا تقول؟ أهو دون العامة في المساجد، هذا في بيته، الشيخ دروسه في المرحلة الأخيرة أكثر وكذا في مكتبة الشيخ. هل ترى الدروس في مكتبة الشيخ ها من باب التناجي دون العامة؟ يلا، نحن كنا مع الشيخ الناس في بيته كل جمعة، شيخ يقيم درسا في التفسير، يلا دون العامة، ها هل هذا على تأسيس الضلالة؟ يتناجون الدين دون عامة؟ هل هذا يا اخوان؟ ابدا ابدا. فقل شيخ الا وله مكتبة يدرس فيه، قل شيخ الا ويزوره ناس الواحد والاثنين والعشرة والعشرون فيستفسرون منه ويطلبون منه كلمة ونصيحة، فهل هذا من التناجي دون عامة؟ لا، هذا من الدين الذي يبلغونه العامة، هذا من الدين الذي يبلغونه العامة، لكن يبلغون الدين في كل ناد، سواء كان في المساجد، سواء كان في المكتبات، سواء كان في الشوارع، سواء كان في السيارات، سواء كان في كذا في كذا في كذا. ليس هذا الذي يقصده عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إنما يقصد من يجتمع في ضلالة، يقصد الخوارج فيما يجتمعون عليه، والمعتزلة فيما يجتمعون عليه، وأهل التنظيمات الإرهابية والتكفيرية فيما يجتمعون عليه، لأن هذا ليس دين المسلمين، هذا على خلاف دين المسلمين، لهذا يلجؤون إلى السرية. لماذا؟ للاتفاق على ما يفسد دين المسلمين أو دنيا المسلمين. أما الاجتماع على العلم الشرعي وكذا، سواء كان هذا في البيت، سواء كان هذا في المسجد، سواء كان هذا في كذا في كذا، إلى آخر ذلك، إيه الإشكالية؟ ولو أن رجلا مثلا منع من التحديث في المسجد دون غير، يعني ما منعه السلطان من البيت، منعه من المسجد، يعني مثلا تحتاج تصريحا رسميا، ما في عداء بينك وبين السلطان، لكن مثلا السلطان المسؤول عن هذا مثلا يقول لابد أن تكون خريج كيت وخريج كيت وخريج كيت حتى يسمح لك بالخطابة، لكن ما يمنعك من أن تتكلم في بيت في كذا في كذا. فلو اجتمعت في البيت، دروسك وقفت مثلا من المسجد وجعلتها في البيت، والسلطان يعلم هذا وكل أحد يعلم هذا، لكن ليس هذا محل تمنع منه، إنما المحل تمنع منه المحل الرسمي مثلا، إنما هذا عادي لا إشكال، فما في مشكل، ما في مشكل. ولا زال أهل العلم قديما وحديثا سؤالات العلماء مكت في المساجد كلها، التحديث كانت بيوت السلف، هذه سؤالات فلان مع علان، سؤالات علان مع فلان، وهكذا، فده موجود. يبقى إذا مسألة إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فعلا نوع تأسيس الضلالة، هذا بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، بين قوم فعلوا الممنوع واعتقدون أنه مشروع، وبين قوم منعوا المشروع واعتقدون أنه ممنوع. تمام. وإذن الوسط ما هو؟ الوسط أن نفرق بين من اجتمعوا على تأسيس ضلالة ومن اجتمعوا على تذكر هداية. من اجتمعوا بدين دون العام للفساده وخاصته، وبين من اجتمع دون العامة بدين هو للعامة وللخاصة. هو العامة ولا الخاصة. وعندنا أيضا أن العالم لو خص قوما بعلم دون آخرين لأن عقولهم لا تبلغه فلا إشكال في ذلك. إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم في ذلك. تمام. فلو أننا خصصت بعض العلم بعض الناس دون بعض لا إشكال. النبي خص معاذ بن جبل بشيء في حديث معاذ في الصحيح لما قال معاذ أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال ابن عدبار في استفادة من هذا الحديث من ضمن فوائده قال وفي جواز ماذا؟ كتمان العلم المصلح، فقد يخص قوما دون قوم بالعلم، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. وهذا ليس من التناجي بتأسيس الضلالة، إنما هو بماذا؟ بما يناسب حال الناس. إنك لست محدث القوم الحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ فتنة. فالإنسان لا يحدث بكل شيء أي أحد، إنما يحدث حيث يقبل منه. فإن كان في حديثه فتنة قد تحصل فإنه قد يخص به قوما دون ماذا؟ دون آخرين. فالعلم قد يخص بنا للمصلحة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة قد نقضوا العهد في يوم الخندق، ها ماذا صنع إخواني بارك الله فيكم؟ كلف بعض الصحابة أن يذهب ويتأكد من الخبر، فإن تأكد وجاء إن كان الخبر كذبا أعلن، طب وإن كان الخبر صادقا ألحن، يعني أعطاه إشارة تبين أن ماذا؟ أن هذا الأمر قد حصل. يبقى ده خصوصية في بعض هذه الأمور. إذن لو تكلمنا عن هذا نتكلم كثيرا جدا، لأن البعض بقى يبدع أصل بيدي درس في بيت، أصل بيدي درس في غرفة، أصل بيدي درس في غرفة، ومن إشكال على تأسيس الضلالة. ثم إنني أختم ناسفا لهذه الشبهة، فإذا كان في بيت أو كان في مكتبة أو كان في كذا وكان بثا مباشرا، فهل هذا من التناجي ولا من التنادي؟ فهل هذا من التناجي ولا من التنادي؟ ألا يا قوم اسمع، فتتعدى كلماتك محافظتك وتتعدى كلماتك جمهوريتك لتكون في أصقاع المعمورة، فكل سبيل يصل إليه النت تصل إليه الكلمة، هذا من التناجي ولا من التنادي؟ عرفت يا مغرور؟ عرفت يا مبطور؟ عرفت يا مقطوع؟ كيف يكون تناجيا؟ إنما هو ماذا؟ من التنادي لا من التناجي. نعم.
وأما التجمع في البيوت فإذا كانوا مضطرين لفذاك، وأما إذا كانت المساجد مفتوحة أمامنا والحمد لله ومن نعمه كثرة المساجد وتبليغ العلم.
شوف يا أخواني ماذا يقول هنا رحمه الله، ها انتبهوا. وأما التجمع، اسمع يا محمد يا كبير اسمع، نعم هنشوف.
وأما التجمع في البيوت،
وأما التجمع في البيوت فإذا كانوا مضطرين فذاك، وأما إذا كانت المساجد مفتوحة أمامنا والحمد لله ومن نعمه كثرة المساجد وتبليغ العلم الخاص والعام فيسمع السلفي وغيره، فينبغي أن ننشر العلم والدعوة في المساجد، ما فيش مشكلة، أو انشر في كل المساجد، ولا يمنع وأنت تنشر في المساجد أن تنشر في المكتبات أن تنشر في بيوت. لقد من الله علينا والحمد لله وبعلم والله الحمد لله، والحمد لله بعلم دولتنا والحمد لله، يوم أن كانت يعني يوجد بعض الأوقات أو كذا في المساجد وكذا كنا نعطي الدروس في المكتبات والحمد لله، ولا إشكال، ما في إشكال والحمد لله، ولا نخالف إمامنا وفقه الله، ولا نخالف ديننا والحمد لله. نعم.
سئل رحمه الله هل تأسيس جمعية مهمتها الدعوة إلى الكتاب والسنة والاجتماع إليه يشبه التحزب والتفرق، ما رأيكم في هذه القضية؟ فأجاب رحمه الله أولا تأسيس جمعية في هذا البلد لا يجوز أبدا، لأنها دولة مسلمة قائمة على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترسم هذا المنهج تعليما ودعوة في المساجد والجامعات والمدارس وكل شيء. فهي تقوم بأمور الإسلام بحذافيرها ويتعاون معها العلماء، تعتمد العلماء في وضع المناهج، وهي تضع المال وتعتمد العلماء في اختبار المدرسين والأئمة وما شاكل ذلك. فهي قائمة بأمور الإسلام، توجد جمعية أو حزب، هذا تفريق للأمة ينافي قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن إذا كان بلد يعني آخذ بالشعارات العلمانية وآخذ بالقوانين الوضعية وتخلى عن الإسلام بل قد يحارب الإسلام، فإذا وجد جماعة يجتمعون لنشر الإسلام وتعليمه ودعوة الناس إلى الحق، يجتمعون وينظمون أنفسهم ماليا وتعليميا، فلا مانع من هذا. ومما يجب أن ينتبه له السلفيون أن هناك جمعيات حزبية تحاول أن تستولي على المدارس السلفية في العالم بأموالها وفكرها المنحرف، فأنا أحذر السلفيين من هذه الجمعيات الخطيرة
التي زي جمعية إحياء التراث وجمعية الحكمة في اليمن وكل هذه. نعم، وكل جمعية تنتمي لفكر. نعم،
التي ما تقدم دعمها للسلفيين إلا لإفساد عقائدهم ومناهجهم، فليحذروا كل الحذر منها ومن مكايدها.
نعم، هذا سؤال مهم جدا، حكم إقامة الجمعيات في بلاد المسلمين. الشيخ أجاب: أما في بلدنا هذه، يعني في المملكة، حيث الإمام وحيث الدعوة وحيث كذا وكذا وكذا، فلا يجوز هذا. طيب، وأما في البلاد الأخرى، أما في البلاد الأخرى التي يعني تحكم بالقوانين الوضعية أو شيء، فلا بأس بالجماعة إن كانت تتعاون على البر والتقوى، ولا يتسنى لها الدعوة إلى الله إلا بهذا الاجتماع الذي ليس بحزبي ولا ينتمي إلى جماعة حزبية، لكن يقصد ماذا؟ اجتماع التعاون يعني على البر والتقوى. طيب، وتعقيب على هذا الجواب: سواء كان في المملكة أو في غيرها لا فرق، لأن الولاية شرعية في المملكة وفي غيرها. طيب، سواء كان في المملكة أو في غيرها، فإقامة الجمعيات على قسمين: القسم الأول جمعيات تقوم على فكر خاص لتأسيس الفكر، فهذه جمعيات لا يجوز التعاون معها سواء كانت بإذن السلطان أو بغير إذن السلطان، لأن منهجها منحرف، والله عز وجل يقول: وتعاون البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان. طيب، الثاني جمعيات لا تقوم على فكر، بل تقوم فكر منحرف يعني، بل تقوم على الحق ومنهج أهل السنة والجماعة، تنشر والتعاون على نشره مع أمور أخرى من المعاونة والتعاون بين الطاقة في المجتمع، من إطعام الجائع ومن مراعاة الأرامل والمساكين وغير ذلك، بشرط أن يؤذن لها من السلطان، فهذه لا بأس، فإنه من الاجتماع بين الطاقة وليس من الاجتماع على نشر أفكار فاسدة. فمثلا عندنا مثلا في مصر حرسها الله توجد جمعية تتبع وزارات التضامن، تذهب ترخص لك الدولة جمعية كذا جمعية كذا جمعية كذا، والأنشطة التي تمارسها الدولة موافقة عليها وعالمة بها. فإذا قمت بهذا الأمر وأنت رخص لك ودعوتك دعوة سلفية، فنعمه، فإن الوسائل العظيمة التي تؤدي إلى اتساع الدعوة إلى الله عز وجل. فليس مسمى الجمعية هو الممنوع، ولكن كالعمل الجماعي مسمى الجمعية. جمعية فماذا؟ أذن بها السلطان، سمح بها السلطان ولا لا؟ يبقى جمعية تنبثق عن السلطان، إذن جمعية داخلة في الجماعة وليست خارجة عن الجماعة، بل هي داخلة فين؟ في الجماعة، إذ السلطان ولا يأذن بذلك. حينئذ تكون هذه جمعيات تعاونت على البر والإيه؟ والتقوى، جمعيات. أما إذا لم تكن تحت مسمى جمعية يعني رسمية، ولكن كان هناك التعاون على البر والتقوى في دعوة إلى الله عز وجل، ولا يمنع منه السلطان فلا بأس ولا حرج، ولا يلزم أن يأذن بعينه السلطان، بل يلزم ألا يمنع منه السلطان. لاحظوا، يبقى هذه تقسيمات كلها واردة في المسألة، بارك الله فيكم. يبقى هناك جمعيات، هذه الجمعيات قائمة على فكر منحرف، جمعية تبليغ، جمعية إخوان، جمعية جهاد غير مشروع، جمعيات كذا كذا، هذه لا يجوز إنشاؤها ولا التعاون معها ولو كان بإذن السلطان. اثنين، جمعيات قانونية نظامية للسلطان وتقوم على البر والتقوى، فهذه جمعيات مشروعة. طب ثلاثة، عمل جماعي قائم في التعاون على البر والتقوى في دعوة الله عز وجل، فهذا من التعاون بالبر والتقوى ما لم يمنع منه السلطان. نعم.
سئل رحمه الله، هل يجوز لشخص أن يدعو الناس في قريته؟
هذه مسائل مهمة جدا في الدعوة لله، دي مسائل مهمة جدا، عمل جماعي وجمعيات والمسائل مهمة، هذه مسائل حقيقة، كل سؤال من ده يعني ما يحتاج إلى لقاء كامل، خصوصا فينا إخواني في البلدان اللي ما فيها علماء كبار، كيف نهتدي وكيف نسترشد وكيف نقيم دعوتنا على أسس سلفية صحيحة، وكذلك أيضا أسس صحيحة تراعي المصالح والمفاسد. نعم.
سؤال رحمه الله، هل يجوز شخص أن يدعو الناس في قريته إلى الدعوة السلفية وما يظهر أنه من أهل هذه الدعوة حتى يقبل بعضهم إنما يدعوهم إليه من الحق؟
يعني ما يقول مثلا أنا أدعو إلى المنهج السلفي، يعني يظهر هذا، وإنما يدعو إلى المنهج السلفي بدون إيه؟ انتساب الاسم مثلا، إذا كان الناس إيه؟ لو انتسب إلى الاسم أنا سلفي، يعني مثلا زي أيام من هذه، فعارفين الأشعرة والصوفية وقبحوا عبر رسائل الإعلام للناس إيه؟ كلمة سلفي دي، صارت كلمة سلفي دي تهمة، ها؟ فيا ترى هل ممكن تدعو بدون يعني إظهار الانتساب للإسم وأن كنت تدعو بمادة المنهج؟ الشيخ أجاب، قال
أجاب رحمه الله، الداعية ما يقول لهم أنا سلفي أنا سلفي، يقول لهم هذا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى ذلك، ما هو لازم أن يقول لهم أنا سلفي أنا سلفي؟ يقول لهم هذا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منهج السلف الصالح وأئمة الهدى.
نعم. طيب هنا هنقول، الشيخ يقول ما يقول لهم أنا سلفي أنا سلفي، يقول لهم هذا كتاب ربي تبارك وتعالى أو كذا وكذا إلى آخره. قد يفهم البعض من هذا الجواب أنك لا تنتسب إلى ماذا؟ إلى السلفية كمصطلح وكذا وكذا، طالما أنك تدعو إليه إلى قال رسول قال السلف، ما هو بلازم أقول أنا سلفي، أو مثلا أكتب في اسمي هشام بن فضل البيلة السلفي أو هشام بن فضل البيلة الأثري، ما هو بلازم هذا مثلا. فما هو الضابط في هذه المسألة؟ الجواب، الضابط في هذه المسألة أن الإنسان ينتسب إلى السلفية منهجا ومصطلحا، كما انتسب سلفون الصالح، ولازلنا نقول اليوم سلفنا الصالح، ولازلنا إلى اليوم نقول منهج السلفي، ولازلنا إلى اليوم نقول القرون الثلاثة المفضلة من السلف الصالح ومن بعدهم. طيب، فالاعتزاء إلى المنهج يجب، وأما إلى المصطلح أنك تقول أو لا تقول فلا يجب، بشرط ألا يتضمن عدم الإظهار عدم الجواز، فتخترع مثلا تقول أنا لا أنتسب إلى سلفي لأن هذا لا يجوز، لأن لو قلت أنا سلفي يصبح أنا حزبي الآن، تمام، ولا يجوز انتساب، أنا أنتسب إسلام فقط، أقول أنا الإسلام بس أنا مسلم، يعني أنت سلفي؟ لا أنا مسلم، مثل ما يقول مصطفى العدو كده، إذا سئل أنا هل يجوز انتساب أقول أنا سلفي؟ قل أقول أنا مسلم. طيب السلف كافر؟ ما هو مسلم يقابل الكفر، قال يا أخي اتقوا الله، أنا ما أقول هذا ما أقول هذا، ما تقول إيه؟ أقول أنتسب إلى الإسلام. طب والسلفية انتسب إلى الإسلام؟ قل نعم أو لا، السلفية التي كان عن النبي انتسب إلى الإسلام ولا لا؟ طيب اثنان يا عدوي، ما قولك في الانساب للسنة؟ انا سني، انا مسلم سني، انا مسلم سلفي، ما حكم ذلك؟ هتقول انا اقول انا مسلم فقط؟ طب انت مسلم من الأشعرة؟ لا. ومن من ايه؟ من اهل السن، يعني مسلم سن. ايوه بس مش هقول. حاجة عجيب جدا، حاجة عجيبة جدا. يعني الاشكالية في انك تقول انا مسلم سني، انا مسلم سلفي، مثل من يقول انا اشعري، انا معتزلي، انا اخواني، انا جبري، انا قدري، انا رافضي، انا كذا، واقول انا سلفي على منهج السلف. فهل ترى انك تقول انا مسلم سلفي، انا مسلم سني، ان هذه ممنوعة؟ طيب واذا كانت ممنوعة فلماذا ومن سبقك؟ لكن التقسيم بقى الثاني، وهذا نوجهه للعدو ولغيره، إذا قصدت بالسلفية الحزبية، قصدت بصحة السلفية الحزبية والتعددية الجاهلية، فتكون حزبا وتسميه الحزب السلفي على غرار الحزب الإخواني، فتؤسس حزبا ويكون له مرجعية رأس وله أفكار خاصة، لكن بيد أنك سميته الحزب السلفي أو الحزب الأثري أو الحزب السني، فكل هذا غير مقبول، فإنها جاهلية ولو سميتها سلفية، فإنها جاهلية ولو سميتها سنية، فإنها جاهلية ولو سميتها أثرية. إذن إذا كنت أنتمي إلى منهج السلف، يجب إظهار المنهج وأنني أنتمي إلى منهج السلف. وأما الاسم غير ذلك فإنه من باب الدعوة إلى الله، من باب التمييز، من باب كذا، وهو من أفضل ما ينشر في الناس. وإن كان ما يجب أن واحد يقول مثلا أنا هشام البيري السلفي، هشام البيري كذا، هذا ما بيجب. هذه المسألة التي أقصد أنا بها أنها لا تجب أن أقول أنا هشام البيري السلفي، أنا هشام البيري الأثري، أو أجعل هذا في اسمي. لا، هذا مو بلازم، هذا مو بلازم. لكن أنتسب إلى منهج السلف، يجب الانتساب إلى منهج السلف، يجب الانتساب إلى منهج السلف، يجب، وأقول أنا على منهج السلف. أما إذا كانت السلفية حزبية فإنها لا تشفع لك المصطلح، فإنه لا يشفع لك المصطلح. والدليل على ذلك أن مصطلح المهاجرين لا إشكال فيه، ولا مصطلح الأنصار لا إشكال فيه، لكن يوم أن يخرج عن نطاقه يمنع منه. فلما قال الصحابي ولا المهاجرين وقال الأنصار يا الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوة فإنها منتنة، فجعلها دعوة جهلية مع أنها المهاجرون ومع أنها الأنصار. إذن الانتساب إلى السلفية أيضا بين الغلو والجفاء، فإن قوما أوجبوا الاسم، وإن قوما حرموا الانتساب إلى الاسم وجعلوها حزب.